مع التنفير أيضا لشيء آخر يتعلق بحدة البدن، ألا وهو أن التوسع في حدة البدن حتى صارت نوع من أنواع التجارة في هذا العصر، هذا التوسع لا أصل له بالشرع. يجب أن نعرف أن كل عبادة كلف الله عز وجل بها عباده إنما أراد بها صلاح نفوسهم وقلوبهم، فإذا ما قام أحد بشيء من الواجبات هذه عن غيره فهذا الغير إذا صح التعبير لا يستفيد من عمل ذلك الإنسان شيئا، ذلك لآيات كثيرة من أشهرها قول ربنا تبارك وتعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقوله عز وجل ومن يتزكى فإنما يتزكى لنفسه، تماما كما هو الشأن في أصل هذه العبادات كلها أصل الإيمان، لأن هذه العبادات لا تفيد صاحبها شيئا إذا لم يقترن معها الإيمان الصحيح، وهذا معروف لدى الجميع حيث قال الله عز وجل لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فإذا آمن شخص ما، إذا آمن الولد وبقي والده على الشرك لم يفد إيمان ولده والده شيئا إطلاقا، لأن هذا الإيمان الذي طهر قلبه من أجرام الشرك والضلال إنما هو خاص به، فوالده لا يستفيد من إيمان ولده شيئا. كذلك إذا كان هناك والد وولد كلاهما مسلم لكن أحدهما صالح والآخر صالح، الصالح يصلي مثلا والصالح لا يصلي، فإذا صلى المصلي سواء كان ولدا أو والدا لم يستفد من صلاته الآخر الذي لا يصلي، وهكذا دواليه كل العبادات. والقاعدة ومن يتزكى فإنما يتزكى لنفسه، تمام الشأن في ذلك كما هو الشأن في الأمور المادية التي يقوى بها بدن الإنسان ويحيا. إذا كان هناك والد وولد أحدهما يأكل ما يقوم بصحته وبجسده وبقوته والآخر لا يأكل، فهذا الذي يأكل يفيد نفسه وذاك الذي لا يأكل لا يستفيد من أكل غيره شيئا مطلقا أو شيئا مطلقا، هكذا الشأن تماما في العبادات وفي الطاعات. لذلك صح عن بعض السلف وأظن عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال لا يصلي أحد عن أحد ولا يحج أحد عن أحد. قال ابن عمر لا يحج أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد. فإذا حجة البدن هذه أليس لها أصل مطلقا؟ قد يبدو هذا من كلامنا السابق، ولكن نريد أن نضيق دائرة حجة البدن في حدود النصوص التي جاءت في هذه الحجة، لكن أردت أن أذكر القاعدة لا يصلي أحد عن أحد ولا يحج أحد عن أحد إلا ما جاء به النص. فلننظر في أي نوع أو في أي جنس من الناس جاءت حجة البدن وأنها تشرع عنه. فأول ما نجد من النصوص في ذلك حديث البخاري في تلك الخصامية التي سألت الرسول صلى الله عليه وسلم يوم النحر في حجة الوداع، قالت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الرحل وقد أدركته فريضة الله الحج، أفأحج عنه؟ قال عليه السلام: حجي عنه. هذا الحديث لا يجوز فهمه فهما مطلقا عن القيد الذي جاء في ضمن السؤال وعلى أساسه جاء جواب. فقد سمعتم أن المرأة تصف حال أبيها بصفات، أولها أنه شيخ كبير ثان لازم ذلك كما قالت لا يثبت على الرحل، يعني ما يستطيع أن يركب الناقة وأن يتابع طريقه إلى بيت الله الحرام، فإنه يميل ويقع على الأرض فيموت. وقد أدركته فريضة الله الحج، أي فرض الحج يوم فرض وهو شيخ كبير لا يثبت على الرحل، لأن فريضة الحج ثبتت في أواخر حياته عليه الصلاة والسلام على ما هو أرجح الأقوال، ولذلك تأخرت حجة النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر سنة من حياته. فلا يقاس ولا يلحق به الرجل يدركه الحج وهو في عز شبابه ويجد المال والفراغ والنشاط ولا يعوقه عن المبادرة للحج في إطلاقا، سوى اشتغاله بتجارته ببيعه وشرائه لأهله وأولاده ونحو ذلك من متاع الحياة الدنيا، فليس له عذر في تأخير الحج. ثم يموت كهلا بل شيخا ولم يحج حجة الإسلام مطلقا ولا عذر له كما ذكرنا. وقد يكون من أولئك الناس الذين حجوا إلى أوروبا إلى بلاد الكفر والضلال مرارا وتكرارا، في سبيل ماذا؟ في سبيل زيارته وفي سبيل توسيع أمواله، ثم يموت فيكون خلف أموال كثيرة وكل ولد من أولاده صار غنيا بسببه من بعد وفاته وقد ورثوا ماله، فيخرجون 2000 أو 3000 ليرة بكل سهولة كما لو أخرج الفقير درهما. هذه حجة بدل عن أبينا، لا يستفيد أحد شيئا من هذه الحجة مطلقا، لا الذي حج حجة بدل ولا الذي حج عنه وهو الوالد المتوفى آثما فاسقا إن لم يمت كافرا، لأن الله عز وجل أشار في الآية السابقة بالذكر بقوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذا الذي لم يحج ممكن أن نتصوره أنه لم يعرض عن الحج كفرا بالحج، كفرا قلبيا اعتقاديا، يمكن أن نتصور هذا كما نتصور مثله في تارك الصلاة، ويمكن والعياذ بالله أن يكون منكرا للحج. وأنا أعرف بعض الأشخاص من الشباب المسلم وعظ حج ثم ندم على حجته، وهذا لا شك في كفره وارتداده عن دينه، لأن وجد هناك مظاهر فسرها كما يفسرها الكتاب المستشرقون أعداء الدين، لأنها مظاهر وثنية كتقليل الحجر الأسود مثلا، ورأى هناك تقصير المسلمين بسبب جهلهم بسبب عدم تربيتهم من تجمع القاذورات والأوساخ والذباب وإلى آخره، فرجع والعياذ بالله وهو نادم على ما حج إليه من بيت الله الحرام. فهذا الذي مات غنيا ولم يحج حجة الإسلام ممكن أن تصوره ليس كافرا بالحج ولكن متساهلا فيه. فإذا ما حج غيره عنه فماذا تفيد عن الحج؟ هو مات كما قلنا فاسقا، والحج كالصلاة، إنما المقصود بها أولا ابتلاء من الله لعباده كما قال لنبلوكم أيكم أحسن عملا، والمقصود تزكية نفس القائم بطاعة الله. فهذا مات ولم تتزكى نفسه بالحج لأنه لم يحج، ولم تتزكى نفسه ولو حج الناس جميعا عنه، لأنه من عمل صالحا فلنفسه. إذن حجة البدل في هذه الصورة لا تشرع مطلقا، فلا يجوز للحاج أن يأخذ كلفة الحجة إذا ما عرف أنه يحج عن هذه النوعية من الناس الذين وجب عليهم الحج واستطاعوه ولم يقوموا به انشغالا منهم للدنيا. المرأة الخزعمية وصفت زوجها بأوصاف ووصفت أباها بأوصاف يعذر هذا الأب أن لا يحج. فمن كان بهذه المثابة فيمكن أن يحج عنه. هذه صورة من صور حجة بدل المشروع. صورة ثانية